السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا موعدكم الذي تشرئب أنفس كل صالح أنفس كل صالح إليه، وهو درس التوحيد. فإن أعظم دلالات محبة رب العبيد دراسة التوحيد، لأنه أعظم ما أمر الله به. فيستحيل أن تجد قلبا محبا لله وهو يكره أو يضجر من سماع التوحيد، إلا أن يكون هذا القلب مدخولا بنفاق. أو حب للدنيا ملأ القلب فكره ما أنزل الله، ذلك أن الله عز وجل قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فدل أن من الناس من يضجر ويضيق صدرا من سماع علم التوحيد عياذا بالله، فلا يستريح لسماعه ويضيق صدره، وهذا من علامات النفاق. ويدل على ذلك ما ذهب إليه طائفة من أهل العلم، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لحظ رجلا أدبر عن حلقة العلم، كما في صحيح البخاري في باب سد الفرج في حلق العلم، فقال هذا أعرض، فأعرض الله عنه. قالوا لا، من للتصوير، أعرض فأعرض الله عنه. قالوا سبب إعراضه عن العلم ما دخله من نفاق، فإن نفاق القلب لا يجتمع مع حب العلم والتلذذ بسماعه ومعرفة مسائله. فعلى المسلم حينما يرى من نفسه نفورا عن سماع العلم والجلوس في علاقاته أن يعمل بوصية العلماء، أن يستغفر الله، إلى أن يزول عنه هذه النفرة عن العلم ومجالسه. لأن الجلوس في حلقات العلم اصطفاء، لا يجلس أي إنسان إلا من اصطفاه الله جل في علاه. فإذا رأى العبد من نفسه نفورا فليخف أن يكون مثل ذلك الرجل الذي قال به الرسول أعرض، استخف أو استقل بالعلم فأعرض عنه، أعرض الله عنه من غير حاجة أو ضرورة، زهدا في العلم أو نفاقا أعرض، كما اختلف العلماء في شأنه. فبعضهم قال كان منافقا، وبعضهم قال لا، كان مسلما لكنه زاهدا في العلم، فلم يرضى الله عنه في هذا الحال الذي أعرض فيها عن العلم، فأعرض عنه سبحانه إعراضا يليق بجلاله. ومن هنا كان من دلائل حب الله حب العلم، لأن العلم نزل من الله وهو صفة الله، فهو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وأنزل السنة كما قال حسان عطية: كان جبرائيل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. وهذه ليست آية في القرآن، إذن وحي أوحاه الله لنبيه فيما يتعلق برزق العبد، وأنه يجب أن يرضى بقسمة الله له. وقد وصلت من القراءة في كتاب التوحيد والذي هو حق وفرض على العبيد، أي أن الذي لا يدرس التوحيد فهو آثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة. سئل الإمام أحمد: ما الفريضة في العلم؟ قال: أن يتعلم ويتفقه فيما لا يقوم الدين إلا به، يعني كالتوحيد وما يضاده من الشرك. فالذي يعرض عن دراسة التوحيد لا شك أنه آثم مستحق العقاب من رب العبيد، فإن تعلمه فرض عين على كل أحد. وقد وصلت بنا القراءة في هذا الفرض وهو التوحيد، وهو أعظم ما أمر الله به العبيد، من كتاب التوحيد المجدد محمد عبد الوهاب إلى باب اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين،
آمين.
قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
نعم.
وقوله:
مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد بيان نوع من أنواع الشرك الأكبر ومن أعظم الأنواع ضررا على العبد ومقتا، ألا وهو شرك المحبة المضاد للتوحيد. فإن الإمام المجدد رحمه الله صنف هذا الكتاب لبيان التوحيد وبراهينه وأدلته وأقسامه، فبين فيه توحيد الإلهية وملأ هذا الكتاب به، فهو أساس تصنيفه. من أجل ذلك في عهد انتشرت الشركيات ودعاء الأولياء والذبح والنذر للقبور، وانتشر فصنف هذا الكتاب في أصله لبيان حقيقة التوحيد الإلهية وإفراد الله بالعبادة، وبين أيضا بعض أفراد من توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وبيان ما يضاد هذا التوحيد من الشرك الأكبر وبعض صوره وأنواعه كشرك المحبة في هذا الباب، وما يضاد كماله الواجب من الشرك الأصغر كمن صلى عند قبر رجل صالح وعبد الله عنده فهو شرك أصغر، وكالرياء وبعض البدع والضلالات. فبوب أو ذكر هذا الباب لبيان نوع من الشرك الأكبر المضاد للتوحيد، والذي من قام في قلبه أو شرك المحبة خرج من ملة الإسلام وإن كان من أهل القيام والصيام بل من أهل الجهاد وإنفاق الأموال الكثيرة في سبيل الرحمة، فإذا حمل هذا المشرك والذي مات ومدفون في قلبه حب غير الله كحب الله، مع أن المسلمين يشاهدون يصلون معهم في جماعة ويحج ويعتمر، لكنه يحب غير الله كحبه لله، فهذا يفجأه عذاب لا يفتر عنه، يخلد في النار أبد الآبدين عياذا بالله. فسنتعرف حينئذ في هذا الباب كيف يكون الرجل مشرك في المحبة شركا أكبر، ومتى يكون في المحبة عاصيا لله لا مشركا، ومتى يكون في المحبة مبتدعا. كل ذلك سنطلع عليه إن شاء الله في أثناء بيان شرح هذا الباب وبيانه. قال ابن تيمية: والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنهم. طيب، أولا قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. كيف عرفنا أن الله أنكر ذلك؟ يحبونهم كحب الله. قال: ومن الناس، خبر، ترى من الناس من يحب غير الله كحبه لله، ما هو أين وجه الأنكار في الآية؟ كما في قوله تعالى: قل أفرأيتم، الاستفهام هنا ليش؟ الاستفهام استفهام إنكار. أفرأيتم اللات والعزى، إيه ما أغنت عنكم حتى عبدتموهم. وهنا خبر: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أخبر أن هناك ناس كذا، لكن هل أظهر في هذا استفهام إنكاري مثلا؟ هل ظهر فيه نكارة؟ إلا الوصف منكر شرعا، مستقر أنه منكر شرعا، اللي هو يحبك حب الله شرك، من تعريف الشرك، كما قال في آية أخرى: الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. أنا أقصد في هذه الآية نفسها يظهر لك الإنكار بقراءة الآيات التي قبلها. فثم علم يسمى في علوم القرآن علم المناسبات، يبحث فيه العلماء المحققون مناسبة الآيات بعضها لبعض، بعضها مع بعض. فهنا مثلا قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. تظهر لك المناسبة إذا قرأت الآيات التي قبلها، يعني في التشديد في الإنكار والتعجب. فالآيات اللي قبلها قال الله تعالى مبرهنا على التوحيد ثم ذكر دلالاته بتقرير الربوبية للإلزام بالإلهية، قال: وإلهكم إله واحد. انتبه، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فهذه الآية التي أو الآيات هذه اللي هي قبل الآية ومن الناس من يتخذ ختمها بقوله لقوم يعقلون. إذن الذي لم يستدل بهذه المشاهدات من الربوبيات، والربوبية توحيده إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والتدبير، حيث أنه أنزل المطر على الناس بعدما قنط ولم ينزله إلا هو، ولم يكون السحب ولم يصرف الرياح إلا هو، ولم تحمل السفن على البحار نعمة عظيمة فلا تغرق إلا بحفظه سبحانه وتعالى وقدرته. فمن كان ذو عقل سيستدل بذلك على توحيد الله وإفراده بالعبادة، وسيحب ذلك الرب الذي أسدى لعباده هذه النعم، فمقتضى العقل أن يحبه وينقاد له بالتوحيد بعد سرد هذه النعم العظيمة والآيات الجليلة. فإذا المشرك لا يعقل، ذاهب العقل، إذ أنه لم يستدل كما قال ابن القيم بهذه المشاهدات من اختلاف الليل والنهار والفلك اللي تجري في البحر ما ينفع الناس و السحاب المسخر والرياح، ولم يستدل بها على توحيد الله ووجوب القيام بألوهيته وإفراده بالعبادة، فصار يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يحب غير الله كحبه له، فلا يعقل إذن. ومن دلائل عدم عقله ما سرد عليك بعد ذلك الرب الأعلى سبحانه من الآية التي بعدها، أي وبعد هذا المحرك للعقل الموجب للتوحيد من هذه الآيات والنعم، تجد من الناس من يتخذ من دون الله أندادا. كيف؟ رأيتم مناسب الآن؟ فهمتموها؟ فكيف بالرغم من هذه النعم العظيمة يتخذ من دونه أنداد يحبونهم كحبه ولم يشاركوه في الخلق ولا هذه النعم من حمل السفن في البحار ومن نزول الأمطار بعد تكوين السحب الثقال؟ ما صنع ذلك إلا الرحيم الرحمن. فموجب ذلك ومقتضى حبه وإفراده بالحب، حب ذل وخضوع، حب تعبد، لا حب طبيعي كحب الرجل لولده أو لزوجه. فتبين لكم الآن وجه الإنكار والحمد لله، أن كيف يكون كذلك صناعته في هذا الكون والنعم وربوبيته، ثم تجد من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يساوونهم بحب الله، وكانت هذه نعمه وصفته وربوبيته. واضح؟ الحمد لله. من يتخذ من دون الله أندادا، أندادا جمع مفرده ند، وهو الشبيه والمساوي، وقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أعظم؟ أو قال أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي مساويا له تدعوه وتذبح له وتحبه كحبه وترجوه كرجائه وتخاف منك خوفك منه، نعم، مع كونه تفرد بخلقك. رأيت الجريمة ما أعظمها؟ ما شاركه في الخلق أحد ولا في الرزق. ولا في الأمن من خوف ولا من والإطعام من جوع، ومع ذلك يتخذ لغيره له ندا يدعوه ويذبح له ويحبك حبه. أن تجعل لله ندا أي مساويا، يعني تدعوه وتذبح له وتحبك حبه ونحو ذلك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. وفي آية أخرى بيّن ندم المشركين وهو رب العالمين، علم الغيب يوم أن جهلناه، فحكى عن حال المشركين وهم يعذبون وقد رأوا نار الحي القيوم، تالله نادمين، يعني إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين والذين كفروا بربهم يعدلون. فندموا أشد الندم عندما تقطعت بهم الأسباب. أنساوا رب الأرباب بغيره من الأصنام والآلهة المعبودة من دونه وهي عاجزة عن مشاركته، فضلا أن تستقل بخلق من دونه أو برزق. نعم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، في أي شيء؟ في الحب، يحبونهم كحب الله، يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم. نعم، المشركون يحبون أن تلك الأنداد اللات، العزة، مناة الثالثة الأخرى، واليوم ضريح البدوي والحسين ونفيسة وزينب، والرسول قبره لم يسلم منهم، فيحبونهم، يحبونهم كحب الله، محبة تعظيم وذل وخضوع وتعبد، والتي مقتضاها دعاؤهم والنذر لهم والخوف منهم كالخوف من الله ومحبتهم كحب الله. نعم. فحينئذ بين الرب لك في هذه الآية معنى شرك المحبة المخرج من الملة، وبين لك ضابطه لتتقيه. وأن معنى شرك المحبة أن يحب غير الله كحبه لله، فتقريبا في تقدير الآية يحب المشركون آلهتهم كما يحبون ربهم. نعم. فهل نفعهم حبهم لربهم مع كونهم يحبونه حبا عظيما؟ لا، لأنهم أشركوا في الحب فأحبوا غيره كحبه، فحبط عمل الحب الذي في قلوبهم لله، لأن الشرك يحبط العمل. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فما استفادوا من حب الله إذ أنهم أشركوا في حبه معه غيره؟ وحينئذ نفهم شرك المحبة، فانتبه جيدا حتى لا تخلط يا عبد الله، فمن لم يخلط وقع في التكفير، ومن قال لمسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما. شباب يحبون الكورة، كذا العام يسمونها الكورة، وهي الكرة، يحبون الكورة ويشاهدون فريقين يلعبون، وجاء وقت الصلاة فمن حبهم للنظر في الكرة والرؤية من يأخذ الكاس ونحو ذلك وتشجيع هذا الفريق وهذا الفريق، من حبهم قام فيهم شخص فيه شيء من الغيرة، قال يا إخواني صلاة الجماعة ألا تحبون الله؟ ألا تطيعونه من حبكم له فتذهبون لصلاة الجماعة وتقدمون حبه على حب الكرة هذه؟ فيقول إن هنا قاعدون، ما نبغى المباراة تروح علينا. فجلسوا ينظرون في الكرة حتى ذهبت عليهم صلاة الجماعة من حبهم في الكرة. نبئوني بعلم، هل هؤلاء الشباب أشركوا في المحبة فخرجوا من الملة بتقديم حب الكرة على حب الله والذهاب لصلاة الجماعة؟ من يجيب؟ لكن أريد بدليل وخبر أكيد. من يجيب؟ وهو ينذر قوم الجماعة يقول الكرة الكرة حتى فرغوا من صلاة الجماعة. جواب: لم يخرجوا من الحب لهذه الكرة بفعل هذا من الملة. جواب ثاني: انت شفت الله ضبط لك معنى الحب الذي يخرج من الملة، انتبه له، ترى يحبونهم كحب الله، انتبه حتى لا تقع في فخ وشرك الشيطان في التكفير الذي قال فيه النبي كما في صحيح مسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، لم يكن كافر ووقع في ضابط الكفر، رجع الكفر عليك ولا إن شاء الله العافية. ما سامع؟ أي طيب. قال الله تعالى في تعريف وبيان ضابط شرك المحبة المخرج من الملة الذي لا يبقى الإنسان فيه بعده طرفة عين في الإسلام، يخلد في النيران، يحبط عنه العمل ولو أشرك وحبط عنه ما كان يعمله. يحبونهم كحب الله، انتبه الآن، اضبط الأمر. أولا، ما تعريف الحب؟ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: الحب هو ميل القلب لصاحب الصفات الموافقة. طيب، وإنما أحببنا الله محبة التعبد وخضوع وذل. ليش؟ لكمال صفاته، كمال علمه، حلمه، سؤدده، أنه يقول للشيء كن فيكون، يعلم الغيب وهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. فأحببناه حب تعبد خضوع وذل وتعظيم ولا؟ طيب، فما قلوبنا له لأجل هذه الصفات. فالذي يقال فيه: ترى فلان يحب فلان مثل حب الله كالرسول والأصنام، حينئذ لا بد أن يكون ذلك الحب لذلك الغير كحب الله. وصفه أنه مال قلبه إليه لاعتقاد أن فيه من صفات الله ما فيه متساوية ولو واحدة صفة كالعلم الغيب. فلما اعتقد مثلا الصوفية في موالدهم أن الرسول يعلم، كما سمعتهم أنا بنفسي في بعض المجالس يقررون هذا، أن الرسول يعلم ما في اللوح المحفوظ، واعتقدوا ذلك فصاروا يحبونه لأنه يعلم الغيب كعلم الله. فهذه المحبة اللي مالت قلبهم فيها للرسول صارت محبة طبيعية كحب الرجل لزوجها وحب الكرة أو إلى آخره، أو محبة تعبد وخضوع وذل؟ ها يا رجل، أعيد، انتبه. لما صار هذا المبتدع الذي ظل في المحبة يحب الرسول ويتغنى بما يفيد أنه يعلم الغيب الرسول، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم لوح القلم، فصار يحب الرسول لصفة ما قلبه إليه أن النبي يعلم الغيب، فهل صارت حينئذ المحبة للرسول كالمحبة الطبيعية ولا محبة تعبد وخضوع ذل للرسول؟ تعبد، لأن أحببنا الله ومالت قلوبنا إليه تعبدا له، لا إله إلا هو، لكمال صفاته، فهو العليم الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون. فتعبدنا بحبه بخضوع وذل فصرنا نحبه على هذا النحو هو حب تعبد. هؤلاء اللي شاهدوا الكرة واستغرقوا الوقت في مشاهدة حتى ضاعت عليهم فريضة، هل اعتقدوا في هذه الكرة شيء من صفات الله؟ أحبوها من أجله؟ إذن صار محبتهم للكرة الذي تركوا بها صلاة الجماعة محبة معصية ولا محبة شرك؟ معصية، لأنه ما ساووا الكرة بالله واعتقدوا فيها ما يعتقد في الله من علم الغيب وأنه يقول للشيء كن فيكون. فذلك جناب التكفير لا ينبغي تصدى له إلى العلماء، لو تصدى فيه أحد الناس ممن لم ينضج علمه في الدين المنزل على رسول رب الناس لسارعوا في التكفير والتبديع إلى آخره من غير علم. قال الله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. إذن هذا هو ضابط المحبة، وإنما أوردت لكم مثال الكرة لأن بضدها تتبين الأشياء للتسهيل، ضربت لكم هذا المثال للتسهيل. فهذا هو إذن هو حب المحبة أو هو المحبة الشركية المخرجة من ملة رب البرية، أن يحب غير الله كحبه لله، وذلك أن يؤدي حبه إلى عبادته ودعوة من دون الله والذبح له، ولأنه قام في قلبه من صفات الله ما جعله يحبه كحبه كعلم الغيب وأنه يقول للشيء كن فيكون. ولذلك قام مشرك في هذا الزمان مشهور تعرفونه يدعو لمحبة الأولياء كمحبة الله، يجعل الناس يشركون في حب الولي فيقول أحب أولياء الله. محبة إيش هذه؟ قال لأن الولي قادر أن يخلق ولد في بطن أمه من غير أب، فالآن إذا استجبنا لهذا المشرك وصرنا نحب ولي من الأولياء بغلو لاعتقادنا أنه يخلق في بطن الأم ولد من غير أب، صار محبتنا لهذا الولي محبة تعبد ولا محبة معصية؟ مجرد معصية تعبد، لأن أحببنا على اعتقاد أن له صفة كصفة الله. فذلك صرنا نحذر من حضور الموالد، ليس لأنها بدعة فقط، أجمع علماؤنا أنها بدعة، فإن الإمام أحمد ما فعل المولد ومنه والشافعي والصحابة والنبي نفسه نهى عن المولد ضمنا بأنه جعل من شكر الله لولادته صوم يوم الاثنين، ويوم الاثنين حينئذ يدعون يوم ولادته 12 ربيع، نعم، فيوم الاثنين سيصادف يوم أمر النبي في الصوم به، فقال ذلك يوم ولدت فيه فأقر الصوم، والعيد لا يمكن يكون صوم فيه، نهى عن صوم يومين يوم الفطر يوم الأضحى، ولو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة ما تركت من خير يقربكم من الله ويباعدكم من النار دلتكم عليه، ولم يدل النبي على المولد فكان شرا، وإلا كذبنا الرسول. من استحسن يقول مالك في الإسلام بدعة يراها حسنة برأيه، فقد زعم أن النبي قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دين فلا لا مولد ولا تحزبات، وفي عهد الصحابة مثلا نعم انقسامات حزبية تدعو إلى الإمارة غير ولي الأمر العام الخروج إلى آخره، ما لم يكن ذاك الوقت دين فلا يكون اليوم دينا. فوق أنها بدعة يجرى على ألسنة من ينشد شركيات يذكرون من غلوهم في النبي فيها صفة أو شيء من الصفات لا تليق إلا بالله، فيدعون لحب النبي محبة شركية. كيف؟ لما يقعد الواحد فيهم بصوت جميل رخيم ينشد في المولد فيقول وإن من جهدك الدنيا وضرتها، يا محمد يا رسول الله وإن من علومك علم اللوح والقلم، الحاضرون لفت نظرهم هذا المنشد بهذا الشعر أن النبي يعلم الغيب، يعلم اللوح المحفوظ، فزادوا في حبه وغلوا لدرجة أنهم أحبوا النبي محبة شركية أخرجتهم من دين رب البرية، لأن مالت قلوبهم للنبي لأنه له صفة الله يعلم الغيب. أرأيتم معنى الآن شرك المحبة؟ هذا هو ضابطه وهذا هو تعريفه. فحينئذ الحب قسمه العلماء إلى حب الله، حب لله أو في الله، وحب مع الله. الحب الذي لله واجب أن يكون في قلب كل مسلم، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: محركات القلوب لعلام الغيوب ثلاثة: الحب والخوف والرجاء. فهو ركن الانقياد والعمل القلبي فضلا عن الجوارح، فإن من أحب الله انقاد لطاعته وقدم طاعته على هواه، فإن المحب لمن يحب مطيع، خاصة كان حب خضوع وتعبد لكمال صفات الله سبحانه وتعالى، فهذا واجب. فواجب أن نقدم حب الله على حب أنفسنا. من يقول ما الدليل أن نقدم حب الله على حب أنفسنا؟ الدليل ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن هشام رضي الله عنه، قال عبد الله بن هشام: كان رسول الله ممسك بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء أو من كل أحد، إلا يعني صراحة من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فعمر جاهد نفسه، وهذا يعتبر في دي يعني أمر عظيم، فكان عند عمر من الصلابة والقوة في الإيمان أن حول في تلك اللحظات اليسيرة قلبه لدرجة أن صار يحب النبي أكثر من نفسه. من يقدر على هذا إلا مخلص قوي الإيمان الصلب في دين الرحمن مثل عمر؟ فقال: يا رسول الله، الآن أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، حفظ. فإذا كان عرفنا أن محبة الرسول تابعة لمحبة الله، فإذا قدم الرسول محبته على محبة نفس عمر، فلمن باب أولى بالإجماع وأحرى أن تكون محبة الله وطاعته مقدمة على محبة أنفسنا وأهوائنا، ولا؟ إذن هذا الدليل واضح، أن يجب أن نحب الله ورسوله أكثر من أنفسنا. طيب، فإذا قال قائل إن هذا يبدو شيء فيه عسر، كيف عارف إن نمت في قلبي المحبة، نمت حتى صرت أحب الله والرسول أكثر من نفسي وولدي والدي والناس أجمعين؟ فإن ما عندي مقياس رختر أو يشبه مقياس رختر لقياس المحب يعني. إيه، انظر نزعات الهوى عند الافتراق في نفسك. هواك يأمرك بعمل، ربك الذي خلقك فسواك أو رسوله الذي يبلغ عنه نهاك، وأنت لك هوى في ذلك العمل. فمن دلائل تقديم حب الله على حب نفسك تقديم طاعته على هواك، والقيام بطاعته وعبوديته ولو نقص شيء من دنياك. مثاله: إنسان محتاج يشتري سيارة، راح سأل أعلم أهل الزمان في حديث القتل 99 نفس، فيه سنة تغيب عن كثير الناس، إنك لما تيجي تسأل في الفتوى تسأل تحاول أعلم أهل زمانك. فسأل عن أعلم أهل الأرض، لأن هذا أضمن لك في الجواب. والآن أكبر هيئة نعرفها في الفتوى في العالم كله هيئة كبار العلماء، شيخنا صاحب فوزان، شيخنا المفتي العام، فهؤلاء أفتوا بتحريم بيع التأجير المنتهي بالتمليك، قالوا فيه غرر كما نص علينا 4 مناهج شرعية بعد أن درسوا مسألته في 2 سنين. وكنا نسأل الشيخ بن باز في 30 دورة علمية، والناس يسألون الشيخ بن باز في 2 سنين ويقول اصبروا لازلنا نجتمع. بعد 2 سنين من البحث خرجوا أن بيع التأجير المنتهي بالتمليك حرام، في 4 مناهج شرعية منها أنه بيع غرر. ففقهت أنهم أفتوا بذلك ووثق في علمهم، وأنهم يعني حسب ما تعرف لا أعلم منهم في هذا الزمن. فجئت تقبل ولم أعد في, 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 في نظرك السيارة، وغلبك هواك على ركوبها والتمتع بها، فصرت بين تقديم طاعة الرسول نهى عن بيع الغرر، وسأذكر لكم كيف الغرر فيه بعد شوي يصبر، وبين طاعة نفسك وهواك. فلو كنت منفذ لكلام الرسول لعمر حتى أكون أحب يا عمر على وجهه وتحقيقه، وش بتسوي؟ تزهد تقول بس تأجر لمزين في كل مشوار لي ولا أخذ سيارة حرام، والله بيعيني من ترك شيء لله، عوضه الله خير. إذن هذه من آثار الحب لله ولرسوله، بان الآن لك. أما إذا جاء صاحب التأويلة الفاسدة كرجل يعني نصحته كان عليه مظاهر الصالحين لكن فعل معاملة محرمة، فقلت له كيف فعلت هذا يا أخي؟ ألم تعلم أن النبي قال مضطر أخاك لا بطل، اضطرار قلت مقامه، اتق الله يا شيخ. فالمقصود أن هذا من آثار طاعة الله، من آثار محبة الله، تقديم طاعته على الهوى وحب الولد وحب الزوجة وحب النفس. قال الله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. كيف يكون عداوتهم؟ يخالفونك لمقتضى حب الله، حبهم كما قال الولد مبخلة مجبنة. إيه نعم إيه والله، فتنة الرجل في أهله وماله كما في 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 أهله وولده في صحيح البخاري، يكفرها الصوم والصلاة والأمر والنهي، ففي فتنة معناها. فإذا قدمت حب الولد والمشي في مشتهياته وهواه ثم تبعه هوى نفسك في حب الولد فتركت حب الله والانقياد لطاعته، فحينئذ لم تصل للمطلوب في الحب شرعا. فحينئذ نقول الحب منه ما هو شرك أكبر وقد تقدم وصفه، منه ما هو معصية كالحب الذي للولد أو للدرهم والدينار يدعوك للاشتغال بالغلو في حقهم لدرجة ترك حق الله من اتيان بالصلاة في وقتها، من طلب العلم، من ومن. فحينئذ يكون هذا الحب حب معصية، يعني يسجل لك إثم لأنك زدت في الحب المشروع، حب منعك من القيام بحق الله سبحانه وتعالى الذي ينبغي أن يكون متبوع. ومن هنا قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه، قال تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميلة، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. فمن سكرته بحب الدرهم والدينار ملأ وقته في جمع حطام هذا الدنيا من الدرهم والدينار، لدرجة يتعارض عنده واجبات يهملها لاجل تكثير ماله، يفوت الصلوات، يفوت نصيبه من طلب العلم المعرف له معنى التوحيد وشرك المحبة ما هو والرجاء وغير ذلك من بحوث كتاب التوحيد الفريضة عليه، يهمل الدرس، يهمل العلم، يهمل الطاعة لله والصلاة والواجبات وحقوق عباد رب الأرض والسماوات من أجل هذا الدرهم والدينار. فحينئذ حبه للدرهم والدينار هذا حب معصية أو شرك أكبر؟ معصية، لأنه منعه من الواجب. واضح؟ إذن هذا النوع الثاني من أقسام أحكام الحب. الثالث حب في الله، أن تحب الرسل، تحب الصالحين، تحب أهل الحديث أتباع منهج السلف، وتبغض أهل البدع. فهذا الحب واجب. إذا صار في قلبك يعني نقص من حبك أخلك صالح في الله نقص وتتحرك قلبك لبغضه، اضبط المعيار وأحبه، لأن النبي قال لن تدخلوا الجنة كما في صحيح مسلم حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. فأمر بالحب الذي هو سبب لدخول الجنة وضده البغض، فقال النبي لا تباغضوا، وقال في الذين يختصمان ثم يتدابران بعد 3 أيام مات دخل النار، أعوذ بالله، إلا إذا في موجب ابتدع أخوك خالف أصل، أما كذا شيء نفسي أعوذ بالله ما يجوز. تبغض أخاك الصالح الذي يتبع السلف. فهذا الحب واجب، ويختلف وجوبه بحسب. فالأنبياء تعرفون من أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، من ذلك الإيمان بالنبي، ليس البر من آمن من تولى إيش، ليس البر من إيه أن تولوا وجوهكم شطر المسجد، ولكن البر بر يعني من آمن بالله واليوم الآخر وملائكة والنبي، هذا ركن من أركان الإيمان، وما دونه واجب، وهو حب الصالحين، حب أهل العلم. فيزداد الحب بحسب حق الرجل، حب العالم غير حب قرينك صاحبك. فهذا الحب في الله. والذي جاء في الحديث الذي خرجه الطبراني في معجمه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان أن توالي في الله وتعادي في الله وتحب في الله وتبغض في الله. هذا هو الحب في الله، يعني تحب أخاك لأنه يقوم بحقوق الله حقوق الله، رجل صالح، ما تحبه من أجل ما عنده من منافع يسليك. فإن عامة حب الناس في هذا الزمان، بل في زمن ابن عباس وفي زمن عامة محبة الناس لبعضهم البعض في الغالب يكون للمنفعة. فينبغي أن يجعل معيارك الحب إذا أردت إيمانك أن يزيد عند رب العبيد وتقوى مرتبتك يعني عنده، أن تحبه لأنه مطيع لله، مو فقط لأنك تتسلى معه. فالحب منهم للأنس، وهم منه للشفقة، ومنه لحب الولد الطبيعي. فأحب ذلك الأخ لك في الله لأنه مطيع لله، متبع منهج السلف، فيتحرك قلبك لبغضه اضبط المعيار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. المؤمن أخو المؤمن لا يخذله. نعم، ومن هجر أخاه سنة كان كسفك دمه، نسأل الله العافية. لأن بعضهم هاجر أخوانا 10 سنين دخل شح في النفس، 10 سنين هاجر أخاه من غير موجب شرعي، يعني كأنه مرض نفسي في نفسه في قلبه، تسأله يقول لا صار ما في موجب شرعي، ليش؟ حرام عليك. طيب، والحب مع الله هو حب المشركين، يحبون الله لكن يحبون معه المعبودات كحبه، وهم الذين جاء فيهم هذه الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أي مع الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. طيب، متى تنفك أواصر هذه العلاقات الزائفة ويحصل الندم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذا المحب لهذا الرئيس، رئيس الجماعة الذي كان يأمره بالخروج عوت الأمر وينظم معه تنظيم سري إلى آخره، أو لهذا العالم الذي أطاعه حتى في تحليل ما حرم الله واتبعه، يندم ندم عظيم يوم تحيط به نيران، النيران الذي يعذب بها رب العالمين المحبين لغيره والمتبعين لهم، يوم يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، يوم ما يندمون على ذلك فيتبرؤون منهم، يوم ما كل أمة تدخل النار تلعن أختها، يوم ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. فعلى المسلم أن يحب ويطيع الله ورسوله، ولا يقدم طاعة رئيس جماعة ولا على طاعة الله ولا أحد، فإذا فعل فإنه يحب الله حينئذ الحب الواجب، وقد كمل عرى الإيمان إذا كان يحب في الله ويبغض فيه في الله جل في علاه. ولذلك جاء في الآية الثانية اقرأ.
قال رحمه الله وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره.
نعم، هذه الآية، أحسنت، أورد هذه الآية لأي شيء؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. المرتبة الأولى في المحبة التي هي لغير الله، لغير الله في الإثم والظلم، هي المحبة الشركية، ثم نزل للمحبة إيش الفسقية. شوف تصنيف بديع للمحمد بن الوهاب. فأولا المحبة التي إذا خالف ضابطها لله فحب غيره صار شرك أكبر. بعد ذلك ذكر المحبة الواجبة لله ولرسوله، وهي المحبة التي تجعل العبد مقدم طاعة الله والرسول على طاعة هواه وعشيرته وأبنائه، وهذا معناه محبته لله أعظم من محبة هؤلاء. فهل أنكر الله في هذه الآية محبة الولد لأبيه؟ لا. محبة الولد لابن الوالد لابنه؟ لا. محبة الأخ لأخيه شقيقة؟ لا. الزوجة؟ لا. العشيرة؟ لا. ماله؟ لا، هذا مفطور عليه سبحان الله. لكن أنكر سبحانه أن يتصاعد هذا الحب ويتصاعد لدرجة أنه ينهى عن الواجبات من أجل هذا الحب، ينهى عن الجهاد إذا قامت شرائطه، الثورات هذه نسمعها، إذا قامت شرائطه ولي أمر وقوة يرهبون بعدو الله ولو تزيلوا ينفصل كل واحد إلى آخر شروط الجهاد في كتب الفقهاء، صلاة الجماعة، فأكون أحب، أي قدموا الركون إليها على القيام بالواجبات، فحينئذ تهددهم رب الأرض والسماء تربصوا انتظروا عذاب الله. إذن هذا التهديد معناها الحب، حب معصية،
والأول ذكره يحبونك حب الله حب شرك، فلا يجوز لا حب المعصية ولا الشرك، والشرك أشد لأنه يحبط العمل. وكيف تعرف أنك أحببت أخاك محبة معصية؟ أغرقت في حب شخص، يعني تقول أخي في الله لطيف مسلي، يا أخي سواليفه تعجبني وما قلبك لمنفع يعني فيه وما قلبك لحبه. المهم ولو كان لله، لكن غلوت في حبه لدرجة إنك رائح تطلب علم فرض، سمعت إنه في مثل هذا المسجد مدارسة لكتاب التوحيد وهو فرض، ما يجوز إن الإنسان يتخلف عن فرض سيما لم يدرسه دراسة جيدة من قبل فرضا. نعم، ويعرف من نفسه إنه لو أهمل مرة ذي لن يدرسه بعد ذلك، هذا شخص مشغول إلى آخره. فجاي مسكين ماشي للدرس ويتصل به صاحبه، أستنيك عند مقهى كذا بنسولف والله التوحيد وإن شاء الله لعلك تسمعه بعدين. هو يعرف أنه يفرط ما عاد يسمعه، فذهب واستأنس به وترك الفرض عليه. هذا الحب لصاحبه الذي خاف أن يزعل إذا ما جاله ويأنسه وخلاه يترك التوحيد. ها معي معي يا أبا معاذ؟ فهذا الحب الذي جعله يستأنس بزوجه مثلا وولده يلعبهم ويسمع صلاة الجماعة تنتهي ويلاعب ولده ويدغدغه ويضحكه ويروح لصاحبه خاشية يزعل منه، يقول توحيد فرض أن أسمع التوحيد، مو يعني لو كان 6 ساعات رحلة ذهبت لهذا الواجب أرحل إليه. فهذا حينئذ محبته محبة معصية. ليش في هذا الوضع؟ يعني لأنه نهى حبه نهى عن الفرض وهو سماع التوحيد. واضح؟ فإذا لا يقدم الإنسان محبة زوجة محبة ولد يأخذ بخاطر فلان يقول فلانة إلى آخره على محبة الله، ومن دلائل ذلك ألا يقدم صلاة الجماعة حتى تنتهي، أو على طلب العلم فرض التوحيد فرض شروط الصلاة العلم الواجب يعني. نعم، وهناك ابتداع في المحبة. كيف؟ صور لي كيف تكون المحبة مبتدعة. طيب، محبة الرسول قسم منها شرك أكبر وقسم منها بدعة. يحب الرسول وبدعة؟ أن يدعوه حب الرسول لإقامة المولد، يقول حبي للرسول أبي أحيي ذكراه، حبه، وجاب شو اسم هذا مطربين وجاب الحلوى والمنشدين إلى آخره. هذا حب مبتدع لأنه جره إليه فعل ما هو غلو. كذلك أحب النبي لصفات لم تصح عنه، ففي موالدهم يذكرون مثلا صفات النبي لو كان حاضر لتمعر وجهه، إنما ما تصف لهذا الصفات. في الصفات الشركية الإلهية مثل جودك على حب الدنيا وضرتها، في صفات غلو وإطراء يكره النبي، كان مثل قولهم يا من إذا مشيت فلا ظل لك، يعني تجي الشمس من هنا المكان هنا وش بيصير على الرسول؟ هنا ظل صح؟ من شمسك الذي تزهر ما لك ظل. فيحب النبي لأن صفته هذه العجيبة فيه مستقرة، وهي أنه شمس كالشمس كالقمر ما له ظل، فأحبوه لأجل هذا الإطراء. فهذه المحبة ازدادت من أجل هذا الأمر. الزيادة هذه بدعية ولا سنية؟ بدعية. فمالت قلبهم للنبي لأنه إيش؟ ما له ظل. مال قلبهم للنبي لأنه يعني إذا تغوط، وهو حديث لكن إسناده لا يصح، تنشق الأرض يعني مثل ما يقولون سيفون طبيعي، تنشق الأرض ينزل الغائط تلتئم يطلع رائحة طيبة كالمسك، ما ثبت هذا، ما ثبت. في حب النبي لأن هذا وضعه، هذا ما ثبت. لكن أحب النبي لما ظهر عليه من الخوارق اللي تدل على أنه نبي، من أنه أخذ الشجرة وشجرة أخرى وقادها قاد كالبعير ولأم بينهم وتغوط وراءهما، صحيح، لأن هذه ثابتة له. لا تطروني، أي لا تبارغوا في مدحي لدرجة توصلون للإلهية صفات الإلهية أو لمقام لم يصفني الله به، هذا معنى لا تطروني، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، هذا هو المعنى، إطراء غلو أو إطراء شرك، كما يقول وإن من جودك الدنيا وضرتها، عياذا بالله، ما ترك لله شيء، وإن من علومك علم اللوح والقلم. عائشة كانت تقول كما في صحيح البخاري: من حدثكم أن النبي يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفريا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل يعني لهم يا محمد لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ويوم القيامة يقول أمتي أمتي شفقة عليهم، فيرد عليه الرب: إنك يعني يا محمد لا تدري ما أحدثوا بعدك. فكيف يدعي النبي علم الغيب بعد ذلك؟ إذا قل في أحد يقول نعم فيه، نعم إيه والله فيه، كنت مرة أمشي في دمشق دخلت في بعض المساجد وشفت رجل شيبة مسك كتاب كبير، قلت والله هذا درس وأنا ودي أستفيد، وأهل الشام يعني ذكرت ابن تيمية وقلت لعل في فقه. جلست في المجلس وأسمع، وإذا الشيخ المزعوم شعر بدني بسم الله بدل ما يقر التوحيد للناس يقول والنبي يعلم ما في اللوح المحفوظ والدليل وعلمك ما لم تكن تعلم، فجعله ندا لله وأشرك في المجلس. هنا أنا انتفضت في نفسي وغلى قلبي وانزعجت شديدا من هذا الشرك يخالف المسجد، فأردت أن أنوه أني سأتكلم، فما أن نوهت بإشارة إلا أشار لي حوله كأنهم زبانية يعني يشيرون إلي وتدور عيونهم تهديد بالقتل، وتكلمت كلمة أقتلك. وصرت أحيك في نفسي، والله بقيت قلت لابد أنكر عليها الشرك، والله لو من شرك هذا. انتهى من درسه فانطلقت إليه فقلت له: الله يقول عن رسوله قل يا محمد للناس، وأنت منهم طبعا، للناس للأمة كلها، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. والله يا إخوان أنا أذكر الأدلة والبراهين ما أوضحها محكمات، والكلام كان يدخل من هنا ويخرج من هنا. فعرضت القصة على شيخنا صاحب وزان، وكنت جارا له، تمتعت بجيرة سنين وكنا ندرس عنده بالطائف، فقال: شوف يا فلان، ترى هذول ما يبغون أدلة، أصحاب عناد ما ينتفتون الأدلة. قال الله تعالى في كتابه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. لتعلم فضل الله عليك أن سكنت في هذه البلاد والوطن هذا الذي فيه علماء سنة ينكرون الشرك ويرفعون راية التوحيد. من وظف الشيخ بن باز؟ من وظف ابن عثيمين؟ من وظف الفوزان؟ هؤلاء المحبوبين إلى كل عالم المسلم يستفتونهم، وظفهم سلطان هذا البلد، ملوك هذا البلد. فتحبون هذا العلماء وظفون الملوك وتبغضون الأمراء، مشكلة. فالمسلم أن يعلم قدر هذه النعمة التي يعيشها. دخل رجل مرة قال: مستغرب أنتو في يوم ولادة النبي والدنيا عندكم خامدة ساكنة خامدة ساكنة خاملة، وين الحفلات وفين الطبل وفين الاحتفاء بولاة النبي؟ لا إله إلا الله. والله يا أخي إنك تقول في زمن ولاة النبي للصحابة كانوا يروحوا المسجد ويجون ويأكلون ويشربون كأي يوم، ما يميزونه إلا يصوم يوم الاثنين. كانوا فسئل النبي عن صيام يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه فقط، ما قال سووا فيه مولد، قال صوموا. الآن كانك تنتقد الصحابة، ليش؟ إيه انسحب لسانك، والله في المدينة الله يهديهم الصحابة الله يرحمهم، بس الصحابة يوم مولد نبيهم ما احتفلوا فيه، والدنيا خاملة والأسواق ما فيها رايات ولا مصابيح إلى آخره، هل يجوز هذا؟ إذن تعييرك لنا تعيير لمن؟ للصحابة. لو كانوا يعقلون. نسأل الله العافية. إذن قال لو كانت عشيرتكم أقربائكم أموال اقترفتموها اكتسبتموها وتجارة تختمون كسادها فوات وقت نفوقها ورواجها ومساكن منازل فيها لكم فيها أثاث جميل وتعجبون بها وتحبون سكن فيها وترضون تعجبكم الإقامة فيها أحب إليكم فمنعتكم من أداء الواجب فتربصوا، تهديد من أن يتقدم الإنسان بهذه بما يتمتع به من حب هذه الأشياء على محبة الله ورسوله فيخلد إليها ويترك ما أوجبه الله عليه من طاعته. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجه.
وهذا حديث صحيح خرجه البخاري ومسلم، وقد تقدم أنه لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الواجب الكامل الذي ينجو به من عذاب الله حتى يتقدم بمحبة أو يقدم محبة الرسول على محبة كل مخلوق حتى نفسه، وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان، لأن المحبة عمل قلب. إذا الإيمان قول باللسان تصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، هذا هو تعريف الإيمان. فلا يكون مؤمن إيمانا صادقا حتى يكون الرسول أحب إليه من ولده والده والناس أجمعين. وكثير من الناس لم يستقيم على هذا الحديث، من دلائل ذلك تقدم طاعة الله عنده ورسوله على طاعة هواه، يقدم هواه. إذن ما أحب الرسول المحبة الواجبة فقدم طاعته على طاعة هواه، ويدل على ذلك أنه فرق في دين الله، قسم يطيع فيه الرسول قسم لا يطيع فيه الرسول. لما؟ قال الله تعالى ادخلوا في السلم كافة، أطيعوا الرسول في كل شيء وليس في شيء دون شيء بحسب أهواءكم. هكذا بعض الناس، ليش سويت كذا؟ لأن الرسول قال. طيب الرسول ما قال كذا، ليش أطعت في هذا وتركت هذا؟ إذن ينبغي الإنسان أن يطيع الرسول في كل شيء، لا يقسم دين الله، بعض يطيع في الرسول وبعض إذا جاء معترك الهوى عنده قدم هوى على طاعته. هذا ما أحب الرسول الطاعة المحبة الواجبة التي كان من آثارها تقديم طاعته على هواه وحبه لولده أو والده أو بعض الناس. نعم اقرأ.
ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.
نعم، هذا الأثر له شاهد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه عفوا ولهما أي البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هذا يدل كما قال ابن رجب الحديث على أن الإيمان له حلاوة يعني معنوية تذاق بالجنان، كما أن اللسان حسا يذوق حلاوة الطعام. فإذا فسدت الأبدان فسد ذوق اللسان للطعام، فكذلك إذا فسدت الأديان فسد الدين في القلب بحب الدنيا أو الشرك، نعم، وتلوث القلب فإنه لن يذوق حلاوة الإيمان. يعني مثلا ركب المعاصي والشهوة أو البدع أو مال قلبه وتعلق بغير الله، سبحان الله يقوم يتلذذ بقيام الليل ما يستطيع، اليوم الثاني ينام. ليش؟ ليش؟ لأنه فسد الذوق في قلبه لأعمال الإيمان، فسد ذوق قلبه. فإذا فسد ما في قلبه بتلوثه بحب الدنيا والمعاصي والبدع أو التحزب فإنه لن يذوق حلاوة الإيمان. كما أن تجد سبحان الله المريض، قد قال النبي في المريض لا تكرهوا مرضاكم على الطعام. ليش؟ لأن إذا مرض البدن تبع ذلك اللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل جسد واحد اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالشخص إذا مرض تجد يمرض معه لسانه، تعطيه أطيب الطعام تقربه منه يأكله بفعل كذا، ولا قبل ما يكون مريض يحبه ولا يحبه. فالنبي قال لا تكروهم، لأن الله يطعمهم ويسقيهم، يعلم الله من مرضهم أنهم سيرفضوا الطعام، يعطيهم قوة سبحانه. فكما أن اللسان يأنف ويرفض الطعام عند مرض البدن، كذا عند مرض القلب يرفض الإنسان الطاعة. مثلا جيب صاحبك الذي لا قدر الله عنده غفلة وجلس في درس مثل هذا، يبدأ ينظف الساعة يحس بألم في قلبه وبيمشي. ليش؟ ليش ما تذوق مثلك طعم حلاوة حلقات العلم وحضور الملائكة والمغفرة؟ يحتاج أن يصلح شيء من إيش؟ من قلبه حتى يصبح نقيا يقبل الطاعة. كذا إذا قام الليل مفترض يتلذذ بقيام الليل، وإذا بينقر ركعتين ويروح ينام، لأن قلبه يحتاج إلى إصلاح ليقبل طعم الطاعة. عرفت؟ أي نعم. ومن هنا استوحش الإخوان المسلمون من عبارات علماءنا الكبار في رؤوسهم. ليش؟ لو كانوا على المنهج الصحيح لاستقبلت فطرهم تعبد هذا العالم بالنصح بترك الانقياد وراء هذا الذي من تبعه كب في النار. فإذا سمع مثل الشيخ بن باز يقول جماعة الإخوان والتبليغ والفرق الهالكة استوحش، فهذا ما ذاق حلاوة العبادة اللي قالها الشيخ وهي النصح، لأنه تلوث بالحزبية فصار ما يقبل، وصار يرى أن هذا الكلام كلام من يفرق الناس في دينهم. مع الإمام أحمد قال لا تجالس الحارث إنه مبتدع، فصار كلام اللي كان أحمد دين وعبادة ولا شيء آخر؟ دين وعبادة. لكن ليش قبلوه طائفة ولم تقبلوا طائفة؟ طعم الإيمان لا يذوقه إلا من كان على الفطرة على السنة. واضح؟ طيب. أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، هذا يحس بلذة الإيمان وطعمه، أن يقدم حب الله والرسول على هواه مشتهى. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هل أنت حقيقة تحب أصحابك وتحب زوجك وتحب الزوجة طبيعي يجوز، لكن تحبه محبة أخرى وهي في الله، أي أنهم مقيمين لحدود الله من أجلك تحبهم، فإذا فعلت نلت حلاوة الإيمان. نعم، فلا يكون المسألة المنفعة تحب صاحبك لأنه ينفعك ويسليك ويخرج تعشى معك، ولا أحبه لأنه مقيم دين الله، مقيم للسنة، مقيم متبع للسلف لا يبتدع. الإمام أحمد كان بينه وبين رجل أنس صاحبه يعني يضحك معه وكذا، فلما أظهر ذاك الشخص ما أظهر فارقه وكأنه لا يعرفه. هذا هو الحب والبغض لله. وأن يكره أن يعود للكفر تماما كما يكره أن يقذف في النار. من دلالة كراهة الكفر أن يدرس التوحيد، ويكره في نفسه من كان على الكفر. وكون النبي تباسط مع شخص قيل أنه كافر لكي يدعوه بهذا للإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادخلوه بئس أخو العشيرة، وقال لا ينهاكم الله عن دين لم يقاتلكم في دين ويخرجكم من ديارهم من تبروهم تقصد إليهم، ليتميل قلوبهم للإسلام بإظهار الانبساط وإظهار الهدية. ليس معنى لا يسكن في قلبك البغض والتبرؤ من كفرهم. قال الله تعالى لكم دينكم واليدين، أي نتبرأ من كفركم، مع أننا نظهر الإحسان إليكم لنميل قلوبكم للدين ما لم تكونوا حربيين. طيب، وفي رواية لا يجد حلاوة الإيمان حتى آخر أثر وننصرف. نعم اقرأ.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة.
نعم. وعن ابن عباس قال من أحب في الله وأبغض في الله والى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. وهذا له أصل، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عن ابن عباس كما خرجه ابن شاهين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان أن توالي في الله وتعادي في الله وتحب في الله وتبغض في الله، هذا أعلى عرى الإيمان. البعض إنما تكون مولاته على منافعه، فلان نفعه يحبه ويبدأ يثني عليه ويقول فلان ما أحسن منه لأنه يريد النفع منه، لا ينظر إلى دينه، هذا غلط كبير، بل يكون الموالاة والمحبة في إقامة الدين وليس في النفعية. قال ابن عباس وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، هل يجدي هذا شيء؟ لا يجدي. وتقطعت بهم الأسباب، قال الله تعالى الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، فكان يوالي صاحبه لأجل نفعية ولأجل جاه ولأجل، يصبح عدو له إذا ما كان متقي، إذا ما كان يحبه للتقوى، بل كان يمارس معه ما حرم الله أو أنه لا ينهاه عن ما حرم الله، فتكون المؤاخاة للدنيا. يقول لو نهيته عن ما حرم الله يبعد عني وبخسر إيش كرتي عنده أو جاهي، هذا غلط. من ترك شيء لله أبدله الله خيرا منه. قال تعالى وتقطعت بهم الأسباب، الأخلاء بعضهم يومئذ بعض عدو إلا المتقين، والصديق السوء يقول يا ليت بيني وبينه بعد المشرقين، وين راحت أن المنافع اللي أعطيك صدق السوء مع سببه، مع أنه كان سبب دخولك لدخول فلان النار، تذهب كل هذه المنافع، يبقى عملك السيء الذي علمك إياه هذا الصديق السيء، فتبرأ منه الآن حتى لا تتحصر في النيران فتقول يا ليت بيني وبينه بعد المشرقين، فلا ينفعك الندم عند الرحمن. أسأله سبحانه أن يكون قد نفعنا بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن نقرأ المسائل
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة.
نعم، قوله تعالى ومن الناس من يتخذ الناس من دون الله أندادا. فسر لي أنت، فسر لي الحب الشرك اللي يخرج من الله، ضابطه أن يحب غير الله كحب الله، كيف أعرفه أن فيه صفة من الصفات التي تكون بالله فيميل قلبي إليه، فحين سيكون ذلك مصحوبا بخضوع وذل لأن فيه هذه الصفة، هذه الشرك. طيب، حب المعصية يحبه حتى من حبه يمنع واجب. من ذل يقول يا صديقي يلا ترى أقامت الصلاة، خلنا شوي رجال نسولف في جماعة ثانية. طيب طيب، خايف يزعل فمنعه هذا الحب. يقول له قلت له أقول لك قوم، يقول دحين إيش بيفاتني ويقاطعني مش هذا إيش حب معصي ولا ترك الجماعة عشان يسولف معه، خايف إنه يزعله. لا إله إلا الله، يقول له أقول قوم سلام عليكم أنا رايح الصلاة. أي نعم، حب بدعي كحب أصحاب الموالد للنبي، حبوه لدرجة يقول نحيي ذكره فسووا عيد المولد، حب بدعي هذا، ما أمركم الله به؟ قل الله أمركم أم على تفتروا؟ من ابتدع يقول مالك في الإسلام بدعة يراها حسنة برأيه فقد زعم النبي قد خان الرسالة. اقرأوا قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دين فلا يكون يوم دين. وبالمناسبة أذكر لكم قصة في دقيقتين لأن وقت الدرس أزف أن ينتهي بعد المسائل طبعا. في وأنا أذكر دائما المولد أذكر قصة حصلت لي شخصيا تدل أن من يفعل هذا المولد مفلس والله على الأدلة الشرعية تدل بجوازه، تدل على جوازه. نعم، أليس النبي يقول كما هو الشافعي: ما تركت من خير يقربكم من الله ويبعدكم من النار دللتكم عليه؟ قالها ولا ما قالها؟ قالها. طيب المولد خير ولا شر؟ طبعا هم بيقولون خير. يقول في سيرة النبي كما ذكرت لي امرأة تحاول معي إنها يعني تجلب فتوى، تقول بالله هي تحسن يا شيخ، هي تحسن عندك، يروح يقعد ويقرأ سيرة النبي ويطعم طعام ولا يروح يلعب وشدع ويشوف الحريم في, 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 في السواحل وفي شوف الشبهة كيف نقول لا ذا ولا ذا. أي والله، لأن النبي لو كان خير لدعا إليه هو الصحابة أبو بكر والأئمة الإمام أحمد وشيخنا بن باز، فلما كل هذا الرعيل هجروه وما أحدث في القرن السادس والنبي قال شر المحدثات لأنها بدعيته. المهم أنا بيجيكم الخبر، مرة من المرات كنت في دمشق أمشي في بعض الشوارع وقيمت الصلاة فدخلت مسجد وصلي العشاء، فوجئت أن هذا المسجد ابتلي بأنه صار محتفل للمولد، دخلوا فيه الطاولات والمكبرات ووزعوا الحلويات، وبينما أسأل جانبي بس أقول وش قاعدين يسوون تدهدت قدامي تدحرجت حلوة، حلوة في المسجد وطاولات كأننا في كازينو ومكبرات صوت، وش اللي قاعد يصير يا جماعة؟ قال هذا تراه مولد. الأخ اللي بجانبي عاش في هذا الوطن وسمع من علماء أنه بدعة من الشيخ بن باز واستفاد، درس ابتدائية ودرس متوسطة، المهم رجل من تلك البلاد لكن استفاد من هذا الوطن، وطن التوحيد. اي والله، فقال بيسوون قاعد المولد الآن، ممتعظ هو. قلت في نفسي سأذهب لكبيرهم لعل الله يهديه، أتلطف معه أو أتكلم معه لعل الله يهديه. فجئت إلى كبيرهم وأنا في المسجد فقلت له: أسألك أولا، سأحضر معكم الليلة هذا المولد. ففرح الله يحييك ومدري شلون، لأن في زعمه توبة وهابي يعني ستعلن في كل مكان طبعا، وهابي تاب عندنا. طيب لكن قلت له لن أحضر إلا تجيبنا على مسألتين، إن جاوبت على واحدة منهم بس يعني حضرت معكم الليلة. قال تفضل، هو متحمس يبي هدايتي. تفضل. قلت له هل هناك عبادة علمها الله يعني هذه الأمة فكتمها عن رسوله فعلمنا إياها من بعده مثل هذا العصر؟ قال لا. كيف؟ طيب جميل. هل هناك عبادة علمها الرسول وكتمها عنا؟ قال لا. فحينئذ لما قلت له وما بال الليل نتقرب إلى الله بإظهار حب النبي بهذا المحتفل يعني وهي عبادة، لا شك أن لو كانت خير دلنا عليها. هنا اضطر أن يذكر لي أن النبي أمر بها، ولا لو ما قال مش بيصير فعله هذا واضح. فاضطر قال لقد حثنا النبي على المولد. يعني كيف؟ عجيب هذا. قال رسول الله من فرح بنا فرحنا به. قلت له هذه رؤية منامية كما ذكر لي بعضنا إخوان ملازمين لهم، قال هذه رؤية منامية رآها الرفاعي. والرؤى المنامية تثبت فيها أحكام شرعية؟ لا تثبت فيها أحكام شرعية. قال النووي في المجموع لو رأيت أن الرسول غدا قال أنه رمضان لا يجوز إثبات دخول الشهر إلا برؤية الهلال، بالسند يثبت العلم. قال الشافعي العلم لا يثبت بالمنام ولا يعرف بالإلهام ولا يورث عن أبناء العمام، العلم كما قال الرسول في عند ابن حبان العلم بالتعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى الثانية تفسير آية براءة.
نعم أكمل.
قال رحمه الله الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال.
وجوب تقديم لا يؤمن حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. نعم.
الرابعة نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام.
صحيح، كما قال النبي لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. هل الرجل الذي جاره يتوقع بوائقه ونحط الزبالة قدامه إلى آخره هل كفر؟ لا، عاصي. واضح. نعم.
الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها.
نعم. إذا شفت نفسك تحضر درس ما حسيت بالشراح ولا لذة، تقوم الليل تطوف حول الكعبة ما تحس بلذة، استغفر، لأنك قد تكون منعت هذه اللذة بسبب لوثة في نفسك، بسبب معصية، بسبب نظرة إلى حرام، بسبب أكل حرام. فاستغفر واستغفر حتى ترجع هذه اللذة إلى نصابها. نعم.
السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها.
نعم. لا يكون الحب والبغض إلا بالله وليس بالدنيا. يجي واحد اثنين يتعرفون عليه في مجلس، واحد صاحب ثراء وصاحب ومقصر في دينه، والآخر صاحب طاعة وصلاح واتباع للسنة لكن ما عنده مال، فإذا شاف نفسه يتجه لصاحب المال ويترك هذا ويحتقره فاعلم أنه ما بلع عرى أوثق عرى الإيمان، لأن البغض والحب فيه لهذا. قال فقير وش عنده ذا وش يسوي به هذا بحياته؟ بس الله العافية هذا كل حياتك. قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة حياة الدنيا. قال الشافعي لا تصادق من لم يطلب العلم. قال إذا رأيت صاحبك يتجافى عن طلب العلم نصيحة لا تصادقه لأنه سيضرك، لأنه يتصرف معك بجهل. كيف تصير صاحبه وما يطلب العلم؟ نعم.
السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا.
صحيح، هذا واقع الناس أكثرهم، مؤاخاتهم على النفعية والله، إلا ما رحم الله ممتحن قلوبهم بالبر والتقوى وقليل معهم وقليل من عباد الله الشكور. نعم.
الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب.
صحيح، ما ينفعك صلتك بشخص لأجل النفعية، لأنك ما يكون لك صلة بأخيك إلا إن كان الحب في الله البغض في الله سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن حجر نعم كيف تعرف أنك تحب أخ لك في الله؟ قال بره ما يزيدك حب وجفاؤه عنك لا يزيدك بغض، لأنك إنما أحببته لا لخدمتك، أحببته لأنه مقيم شرع الله، ولو نسي مع الشغل وما زارك تحبه، ما تحبك يخدمك ويسليك، أنت قائم في قلبك حبه لأنه مقيم دين الله يا أخي. فقال إذا شفت نفسك ما يزيد حبك بإيش بخدمتك وبرك وما أدري شلون، ولا بنسيانك وعدم زيارتك واحد، وإنما تحبه إذا فعل ذلك من جهة أنه أقام دين الله فيك بقرائن إخلاص لا بأس، لكن لا ينظر الشخص في العلاقة مع أخيه إلا هو المقيم دين الله ولا لا، يحبه لأجل ذلك، لا لأنه يسليه أو النساء مع بعضهم يشتركون، هذه والله ما شاء الله تعرف طبخات كويسة خلينا نصير صاحبتها، وهذه ما شاء الله تعرف تلبس كويس وصير صاحبتها، مو بهذا العلة. العلة هل أختك يا أختي مقيمة لدين الله، طالبة العلم، حريصة على الدروس ولا؟ نعم.
التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا.
صحيح.
العاشرة الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر.
صحيح.
أنت.
إذا ساق الشيخ الآن الشركيات المتعلقة بالقلب، الآن الحب، نعم، والناس ثم يأتيك بعد ذلك بالخوف، صار يسترد لك الشركيات المتعلقة بإيش؟ بعمل القلب، شرك المحبة، الخوف، أو شرك الخوف بعده كما سيأتينا في الباب القادم إن شاء الله الأسبوع القادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقرب لحبه، وأن تعلم أيها المسلم ما قاله سلفنا، ليس الشأن أن تحب وتدعي أنك تحب الله، الشأن أن تحب، أن يحبك الله، فاسلك الأمر الذي يحبك الله به وهو اتباع رسوله. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ليس باتباع النبي أن نظهر حب النبي بالموالد والأهازيج، اتباعه اتباع سنته فعلا وتركا، نترك ما ترك من البدع ونفعل ما فعل من السنن، هذه محبة الرسول، ونقوم بالتوحيد الذي هو أعظم ما أمر به رسول رب العبيد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه أسئلة نختم بها مجلسنا. يقول شيخنا الفاضل لماذا فشلت دعوة 500 السوري في بلادنا تحريض على الثورات؟ في أسباب، من أعظمها في هذا البلد أنه ما اجتاحت دعوة الإخوان والسورية الناس على ما فعل حولنا في تونس ومصر وش اسمها هذه اليمن والسودان وعدة أماكن، مع أن أعظم خطة كانت أن يصلوا لهذه البلد، ولا استبعد أن تلك البلدان كانت من باب فبدأ باوعيتهم قبل وعاء أخيه، بيصلون تقتدي أهل البلد بهم، بدأوا هنا، بدأوا في ليبيا، بدأوا بكذا، في الأخير يلا يا سعوديين يا مواطنين فزوا على حكامكم وانتصروا عليهم مثل ما انتصروا في مصر وتونس إلى آخره. لكن لماذا فشلت الثورات أو إقامة الثورات والكوارث هنا في المملكة العربية السعودية؟ عدة أسباب. السبب الأعظم أن الله وعد بأن يستخلف في الأرض ويملك ويحفظ من قام بدعوة التوحيد، وحكامنا من عهد المؤسس الأول الملك عبد العزيز نذر نفسه أن يقيم التوحيد وينشره ويدرسه في المدارس ويمنع الأضرحة التي كانت عند العثمانيين قبل حكم آل سعود. شوف لو تروح البقيع صورة قديمة في عهد العثمانيين قبل آل سعود، شوف القباب، والآن يقولون ملك العثمانيين كان نعمة، يا أخي اتق الله، شوف فضل الله ثم ملك هذه الأسرة، سبحان الله العظيم، تكذب بالواقع والحق. شوف الصور القديمة في قبل أن يتيسر للملك عبد العزيز إقامة الحكم، القباب في البقيع والأضرحة والمزارات والشرك. فلما أقام حكام هذه البلد التوحيد نفذ الله وعده، لعل قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم والذين عيش أمر صح لن يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد إيش خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيء. لم يذكر هنا، هذا من فضل الله لم يذكر إلا التوحيد. إذا أقيم استخلفهم. الثاني آثار هذا الملك، وأنهم وظفوا علماء يبينون للناس التوحيد وأدلته، ويبين للناس السنة، ومنها ما بينه النبي فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فقام العلماء بهذا الواجب النبوي، بينوا للناس أن تقوى الله سبحانه وتعالى مقرونة بطاعة ولي الأمر، إذ أن الناس لو خرجوا على ولي الأمر ضيعوا دينهم، وذهب الحج واللصوص أخذوا الأموال وتفرق الناس، كما ترونهم في أطراف تركيا وأطراف سوريا عندما خرجوا على أمورهم، مع أنهم ما وقاموا بالدين مثل دولاتنا. نعم، حصل ما حصل فيهم. الثالث وعي الشعب. العرب ترى فيهم ذكاء، وكثير ممن يسكن جزيرة العرب هنا عرب، وجنس العرب أفضل من جنس العجم كما قال ابن تيمية. فسبحان الله استوعبوا من المواطنين هنا، استوعبوا من علمائهم فضل التوحيد وإنكار الخروج على الأمر، وصاروا والحمد لله، خاصة بعد تعيين وزير الشؤون الإسلامية، ومن قبل لا شك الأمير محمد بن سلمان، وقبض على منابع الإرهاب وغيبهم عن مزيد من الإثارة الذي كانوا يحدثون، يريدون إحداث كارثة أكبر من حق تونس هنا، ومن مصر ومن اليمن هنا. فكان لله ثم لهذا الشبل من ذاك الأسد ملك سلمان اليد الطولة في كبح جماح الثورات هنا، فجفف منابعها. سجن تعرفون قادة الخيانة الوطنية مثل سلمان العودة وأتباعه وأمثاله، واستبدل وزير الشؤون الإسلامية بالمنبر الذي كان يعتليه في أحيان من يجعل المنبر قلعة دموية ويحرض على ولي الأمر وذكر المنكرات وربطه ولي الأمر. فجاءوا أناس يبينون حقيقة التوحيد للناس كما ترون في هذا المسجد والحمد لله، ووجوب طاعة ولي الأمر كما أوصى النبي، تقوى الله والسمع والطاعة، ينفعون الناس في دينهم ودنياهم. فخفت، ما عاد نسمع التفجيرات مثل الأول، استقر الوضع واطمأننا. فهذا من فضل الله علينا، فاشكروا الله بالعمل الصالح وحضور حلقات العلم وقيام الليل وصيام النهار وطاعة ولي الأمر، والذي سبب دخول الجنة كما أسلفنا. هذا هو السبب. أحسن الله إليكم، صاحب لنا يسلم ويصافح من بجانب عند الإقامة أذن، لا هذه بدعة، كل ما يقام الصلاة يصافح، هذه ابتداع، أو بعد السلام يصافح، هذا ابتداع لا أصل له. نبغى نبذة مختصرة كيف تأسست جماعة الإخوان، ترى هذه بلا محاضرة، ارجعوا لمحاضراتي القديمة أو من قبل هذه تسمعون. تأسست جماعة الإخوان يعني لها سلسلة في ذلك، نعم سلسلة، محمد عبده ثم بعده اسمه هذا حسن البنا، وكانوا يريدون حقيقة بهذه الجماعة الخروج على الحكومات، منهج لهم كالخوارج، يقول لن يصلح أمر البلاد إلا تكتيل الناس معنا، ثم تحت ضربة كما فعل الكفار مع الرسول سيف واحد، ضربة رجل واحد من كل المجتمعات نعطيهم من أساليب التكتيلات معنا ما يفزع الحاكم ويترك ملكه لهم. الشعب يعني دعوة ديمقراطية حزبية، قال عنها محمود شاكر دعوة الإخوان المسلمين دعوة إجرامية شيوعية يهودية، قال وأنا مسؤول عن ذلك، أعرفهم صاحبهم أو عرفهم في مصر سنين، ثم قال فيهم هذا المؤرخ الكبير ما قال، قال دعوة إجرامية يمدها الشيوعيون واليهود للفتك بالمسلمين والانقلاب عليهم، فهي تصنع الانقلابات المستمرة، حتى لو عين واحد منهم بعد فترة ينقلبون عليه ويقولون نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضا بعضا في اختلافنا فيه، قال حسن بنا طريقة الصوفية سلفية ليتكتل الناس وبعد أن يجتمعوا يخرجوا على الأمر ويحدث الدماء في الأرض كما تعلموا عنهم. والحمد لله على فضله، فقد اضمحل أمرهم، انكسرت شوكتهم بوزيرنا بفضل الله ثم ولي أمرنا والذي جفف منابعهم بحبسهم والحمد لله، وولي أمر الدعوة وهو الدكتور عبد اللطيف وقف وقفة الأسد فزأرت المنابر بالتوحيد وإنكار على الإخوان والسورية والتبليغ، حتى بدأ المجتمع، وأنا واحد من أعضاء الدعوة الذي وفقت والحمد لله من ربنا أن استجبت لدعوة وزيرنا ودعوة هذا في بيان هؤلاء الجماعات، أشكر ربي، فلقيني عدد من المواطنين يشكروا التوعية في هذه الجماعات الذي ما كانوا يعرفون. كان بعض كثير المواطنين يقولوا هذا ملتحي، هذا مطوع، هذا طيب. الآن ميز كثير من الناس الفرق بين من أعفى لحيته وكان على طريقة السلف، أعفى لحيته طريقه على طريق الدمويين اللي هم يخرجون على ولاة الأمر ويحدثون الفتن والانقلابات من الإخوان المسلمين والسورية، وأشنع منهم كما قال ولي العهد السورية، لأنهم يظهرون العلم فيتبعهم الناس ويخرجوا بالعلم على الناس، وهذا الأخطر، كفانا الله شرهم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين. نعم. هذا لأجل هو تبنى يوسف القرضاوي، تبنى دعوة الإخوان وتبنى الثورات في هذا العصر، وكان من مقالاته الشنيعة أن الحرية مقدمة على الإسلام، وإذا اعتبرتم الخروج على الحكام فتن فأنا شيخ الفتن، فتبنى دعوة الخوارج. والشيخ ابن عثيمين لما اطلع على كلمة